الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى أستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زلنا مقيمون في منزلة اليقظة، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا يقظة على الدوام. وذكرنا أن اليقظة أول منازل العبودية، وهي انزعاج القلب لروعة الانتباه من ركضة الغافل. توقفنا في اللقاء الماضي مع قضية الانزعاج وكيف يكون انزعاج القلب، فذكرنا أن الله عز وجل قد يجعل لذلك أسبابا ظاهرة يتلمحها القلب فيفيق ويتيقظ، وقد لا يكون لذلك سبب ظاهر وإنما لمجرد تلمح العقل فيحصل يقظة القلب. ويقول الشيخ رحمه الله تعالى: والله ما أنفع هذه الروعة وما أعظم قدرها وخطرها وما أشد إعانتها على السلوك، فمن أحس بها فقد أحس والله بالفلاح. القضية شرط الإحساس بها، الإحساس باليقظة. فقد يحصل لبعض الناس يقظة وهو لا يشعر بها، فيعيشها وهو لا يحس بها ولا يعرفها، فتنتهي منه وتسلب وهو لا يدري. هذه القضية أن كثيرا من الناس تسلب منهم النعم لعدم إحساسهم بالنعم فلا يؤدون شكرها. قد يكون بالإنسان مجموعة من النعم يحسد عليها وهو لا يشعر بها ولا يقدرها قدرها، فتسلب منه فجاءت النعمة وسلبت وهو لا يشعر، فهذا الإنسان في النهاية يندم يوم يعرف أن ما كان عنده نعمة، يقول ياه دي كانت عندي دي وضاعت ازاي، وساعتها يحاول أن يأتي لها، ولكن الرزاق سبحانه وتعالى يقدر الأقدار. يقول ابن القيم: فمن أحس بها فقد أحس والله بالفلاح. فشرط ذلك الإحساس بها، وإلا فهو هي سكرة الغفلة. فإذا أحس بها، فمن أحس بها فقد أحس والله بالفلاح، وإلا فهو في سكرات الغفلة، فإذا انتبه شمر لله بهمته إلى السفر. فإذا أحس شمر وانتحرك وبدأ العمل. واعلم أن العبد قبل وصول الداعي إليه في نوم غفلة قلبه نائم وطرفه يقظان. هذه القضية التي تحدثنا فيها في أول درس، أن كثيرا من الناس هم عيونهم مفتوحة ويعيشون يأكلون ويشربون ويتحركون ويذهبون ويجيئون، ولكن القلب نائم، لأن القلب هو الذي يعرف الحقائق، يدرس حقائق الأشياء، أما صورها الظاهرة فتلك قضية أخرى. القلب هو الذي يرينا الأمور على حقيقتها. فبعض الناس حين يرى الظواهر والمظاهر يفتن بها، أما الذي يراها بقلبه فإنه يراها على حقيقتها فلا تفتنه أبدا، لأنه يعلم أن كل هذه المظاهر والظواهر ظل زائد وعارية مسترجعة، وفقط توقف القلب لمدة دقيقة واحدة يفقده كل ما ترى، أو مجرد جلطة في المخ تستمر 5 دقائق تجعل كل هذه المظاهر والظواهر لا قيمة لها، لا قيمة لها ولا وجود. فإذا أصيب، ونسأل الله العافية لجميع المسلمين والمسلمات، إذا أصيب بمثل هذا الشلل الرباعي مثلا، فماذا يفيد مليون سيارة ولا ملايين الجنيهات؟ كيف يستمتع بها؟ وكيف يستشعر أن لها طعما وأن لها وجود؟ كيف يستشعر جمال الملابس ولا جمال المناظر ولا حلاوة السكنة؟ انتهت القضية، وذلك في لحظات. فحين يرى بقلبه هذه المظاهر والظواهر يعلم أن القضية ليست قضية الدنيا. فلذلك هذا النائم، نائم القلب، أبدا لا يشعر بالحياة، وإنما بداية الحياة حياة القلب. قال الله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. فهكذا القلب النائم ميت، شرط الحياة أن يتحرك ويبصر ويرى. فإذا جاء داعي الفلاح وصاح به الناصح حي على الفلاح، أول مراتب هذا النائم اليقظة والانتباه من النوم، أن يتيقظ القلب كأنها القومة المذكورة في قول الله تعالى قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. إن الإنسان بحاجة إلى أن يتأمل، أن يتأمل وجوده وحياته، أن يتأمل فكره وتدبيره، أن يتأمل كل شيء خلق له في هذه الدنيا، يتأمل، لأن الحياة على الوجه الحقيقي ابتلاء، ولا يفهم معنى الابتلاء وينجح فيه إلا من أقر أنه الابتلاء، ولا يحصل إقرار واعتراف ويقين أن ما في الدنيا ابتلاء إلا بالتأمل والتلمس. أما أن الإنسان يستشعر لذة الحياة ويعيشها هكذا، قال الله والذين كفروا يتمتعون ويأكلون، يتمتعون ويأكلون، إن الله عز وجل لم ينفي عنهم المتع، هم يتمتعون ويأكلون، ولكن كما قال الله كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فليست القضية قضية أن يتمتع، إنك كثيرا حين تذكر الناس لأنه لا فرق بين خبز حاف وبين لحم مشوي وغيره من المتع الحقيقية، الكل يملأ البطن، هو يقول لا 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 لا، دعك من هذا الكلام النظري، الواقع يشهد غير هذا، لا شك أن نوع الطعام وتنويعه لذة ومتعة، نعم هي متعة كمتعة الحيوان، ليست هي المتعة الحقيقية، إنما المتعة الحقيقية متعة الروح، إذا تمتعت الروح بشيء فجميع لذات الدنيا لو كانت الدنيا جبالا من لذات فحازها العبد لذات الدنيا لا تساوي ذرة من لذات الروح لذات الآخرة. ومن جرب عرف أن كل متع الدنيا بلا استثناء، كلها بلا استثناء لا تساوي لحظة واحدة استشعرت فيها معية الله في سجدة سجدتها لله، حتى قال بعض السلف لم يعد شيء في الدنيا له طعم إلا أن نمرغ وجوهنا في التراب لله. هذه الحياة الحقيقية. فالشاهد أن القومة لله هي اليقظة من سنة الغفلة، والنهوض عن ورطة الفترة، وهي أول ما يستنير قلب العبد بالحياة برؤية نور التنبيه. هذا كلام كل كلمة تحتاج إلى وقف. اليقظة هي اليقظة من سنة الغفلة والنهوض عن ورطة الفترة، وهي أول ما يستنير قلب العبد بالحياة لرؤية نور التنبيه. اليقظة من سنة الغفلة، العبد لا بد له من غفلة، لا بد، لا يسلم منها أحد أبدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا يغان على قلبي وإني لا أستغفر الله في اليوم 70 مرة، صلى الله عليه وسلم. والغيب هو الشيء الطارئ السريع المار، يعني اذكرها بقدر احترامك للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وتوفيرك له واعترافك له واعتقادك له بالعصمة أنه معصوم، فهي يعني كب ومضة يسيرة لا تذكر في الزمن تمر بقلب رسول الله، إنه ليغان على قلب ويستغفر لها كم؟ 70 مرة. فلا يسلم من سنة الغفلة بشر، كلنا نغفل، ولولا الغفلة لما عشنا حياته. لو أن الإنسان ظل متيقظا دائما برؤية الآخرة أبدا لا تواتيه نفسه أن يداعب زوجته أو أن يجامعها، مش ممكن، إزاي؟ أو أن يلاعب أولاده أو أن يجمع مالا أو أن يسعد بأكلة أو أن ينام. لو ظل متيقظا وهو يستشعر أهوال القيامة وأهوال القبر والجنة والنار، لو استشعر هذا وظل طيلة الوقت هكذا مسدودا أبدا لا يستطيع الحياة. فمن رحمة الله أن كانت هذه الغفلة، هذه السنة الغفلة، لكن هذه السنة المهم أن تكون أن تكون سينة، أن تكون سينة لا تكون لا ما ينامش بقى ويسد الحاس ويتقلب ويحط المخدتين تحت دماغه، لا لا لا، وإنما سينة سينة. لا بد من سنة الغفلة، ولكن كن خفيف النوم، فإن حراس البلد يوقظون، فإن أصوات الدعاة توقظ، لكن المهم أن تكون خفيف النوم، أن تكون خفيف النوم لا تغط، لأن من غط نقض وضوءه، نقض وضوءه، فلا بد أن تكون خفيف النوم بحيث إذا حركت تحركت. قال رسول الله عليه وعلى آله الصلاة والسلام: ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب، ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا. إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر، هذا هو الشرط، إذا ذكر ذكر لا يستمرئ الغفل، لأن بعضنا يستمرئ يعني يثور كده فيستمرئ هذا التوهان، ينام فيستلذ طعم المنام، وهذا دليل موت القلب والعياذ بالله. اللهم احي قلوبنا. اما اذا كان القلب متيقظا ابدا لا يقبل هذا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والمؤمن لا تتم له لذة بمعصية ابدا، بل لا يباشر معصية الا والحزن مخالط لقلبه. كذلك المؤمن لا يستمرئ غفلة ابدا، بل يكون في الغفلة السياط كله مظهرة وهو في الغفلة، وهو بالغفلة، فلذلك يسارع بالعودة دائما، فهي اليقظة من سنة الغفلة والنهوض عن ورطة الفترة. الفتور وارد وعارض، والمطلوب النهوض، فلا تجعل الفترة خندقا تحاصر نفسك فيه، لا تستمر النوم، وإنما استعن بالله وقم وانهض. وكثير من الناس يشكو الفتور ثم مات، يظل يشكو ثم ماذا ويشكو ثم ماذا ويشكو ثم ماذا، أنت ماذا تنتظر؟ لا تنتظر، إن علاج الفتور أن تقوم وتعمل، لكن طالما أنت راكد وتشتكي لا حل هناك. إنني نصحت بعض إخواني أن الساعة أحيانا الساعة ما عادتش الساعات اللي هي الكوارت اللي بتركن، الساعات تركن أحيانا، فإذا ركنت إذا بقول ركن الساعة تأخرت، كما تأخر فتصل الساعة 10 مثلا، وفي الساعة اللي ركنا دي كم؟ 4، مأخرت. هو القلب كده، القلب لما يركن يعمل إيه؟ يأخر، يأخر، هتبقى الساعة 10 هو في القلب فين؟ في 4، فمحتاج عشان يوصل لعشرة محتاج إيه؟ هي دي، محتاج طفرة، محتاج دفعة قوية زي ما حصل مع النبي كده صلى الله عليه وسلم، وجبريل جاء عمل ايه؟ غطه، قال: فغطني حتى بلغ مني الجهل ثم ارسلني فقال اقرأ. لما غطت كانت الغطه دي بتطلع روحه الارضيه لتظل روحه السماويه. معلش الكلام بمعناه بس قريب، مش معناه صوفي، بمعنى أن هذه الغطة تهيئه للحمل الثقيل وتدفعه دفعا. اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ ماذا أقرأ؟ قل لي بقى، قل لي، قل لي ماذا أقرأ؟ قل لي أعمل إيه؟ اقرأ باسم ربي، فقرأ باسم ربي، وصلت؟ أنت تحتاج إلى غطة من دفع أن يدفعك دفعا، محتاج بقى عمل، عمل إيه؟ عمل ضغط يعطيك هذه الدفعة فوق، توصل على طول إلى المرحلة التي فرحتها وعدت منك سنين، عمل يكون ذا قيمة حقيقية. شوف ابن القيم بيقول إيه الكلام الخطير ده، يقول: الجهل بالطريق وآفاتها، الجهل بالطريق وآفاتها، والمقصود، والجهل بالمقصود يوجب التعب الكثير مع الفائدة القليلة. أنا أريد عشان تعدي المرحلة بتاع الفتور دي عايز عمل ما فيهش الآفات اللي أنا هقولها لك دلوقتي، اكتب الآفات دي خطيرة جدا. فإن صاحبه صاحب الجهل إما أن يجتهد في نافلة مع إضاعة الفرض، ممكن يقوم الليل وينام عن الفجر ممكن يصوم فينام عن العصر او يضيع صلاه المغرب في جماعه يصوم نافله، او ان هو يخرج في خدمه اخ يقوم يذنب ويعصي او الى اخره، يجتهد في نافله فيضيع الصلاه، او في عمل بالجوارح لم يواطئه القلب. انا بذكر لك الافات اللي تنافي عمل معلش في اللفظ ينطرك لفوق بحيث تعدي مرحلة الفتور وتوصل في انك تنطلق الى الله، اللي قلنا عليها مرحلة الصاروخ الجاي بحيث يطلعه من ايه؟ من الجاذبية عشان يقدر يدور في الفلك في الفضاء الخارجي. يبقى اول شيء الا يضيع فرضا بنفسه، ثاني شيء الا يعمل بجارحة دون قلب، ودي اللي كتير نقول اياك انك تشتغل ببلاش ابدا، ما تشتغلش ببلاش، لازم تحتسب في كل نفس الاجر من الله في كل نفس. ثلاثة او عمل بالباطن والظاهر قلب الجوارح لم يتقيد بالاقتداء برسول الله، انك تجتهد وتعمل بس بدون اصل مش على سنة. أربعة أو همة بلا عمل لم ترق بصاحبها إلى ملاحظة المقصود، أو عمل لم يحترف من آفاته المفسدة له حال العمل وبعده، أو عمل غفل فيه عن مشاهدة منه فلم يتجرد عن مشاركة النفس فيه، أو عمل لم يجهد تقصيره فيه فيقوم بعده في مقام الاعتذار منه، أو عمل لم يوفيه حقه من النصح والإحسان وهو يظن أنه وفاه، هذا كله ينقص الثمرة مع كثرة التعب، والله الموفق لما يريد. هي دي القضية، إنك لما تيجي تعمل عمل ويكون العمل ده حقيقي وإنت محتاج إنه يوصل وإنه يوصلك هذا العمل، فلا بد أن تخلص هذا العمل من هذه الآفات الخطيرة. هذه الفترة النهوض عن ورطة الفترة، اليقظة أول ما يستنير قلب العبد بالحياة لرؤية نور التنبيه، هذان أمران، استنارة القلب ورؤية النور. يبقى القلب منور والقلب سايف النور، فكأن نور القلب متعجل، فقلبه منور بحيث أن نور قلبه عمل إيه؟ أنار الطريق، فبقى قلبه منير ومستنير في ذات الوقت. أول ما يستنير قلب العبد لرؤية بالحياة، أول النور ما يدخل القلب، القلب يعيش يحيى، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هذا النور الذي في القلب اليوم باطن، يوم القيامة يأيه ظاهر، والمنافقون يحرمون النور، فينادي المنافقون المؤمنين انظرون ايه مكسبت من نوركم قيل ارجعوا ورائكم فالتمسوا نورا في الدنيا فكأنه نورهم. فلذلك قال الله عز وجل يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. ما هي أنوار اليقظة؟ لليقظة ثلاثة أنوار. أول أنوار القلب لحظ القلب إلى النعمة. احنا قلنا إن العبد كان ماشي في الدنيا وقلبه نايم وعينين فتحة وإيديه ورجليه ومخه ولسانه وودانه كله شغال، لكن قلبه نايم. أول القلب ما يصحى لسبب من الأسباب يبدأ ينطلق، لكن لو القلب ما حسش بالحياة وشافها مش هيمسك فيه، هيرجع تاني. زي ايه؟ زي الإنسان لما يكون نايم وعايز يسافر، أول واجب على النايم ده انه يعمل ايه؟ انه يصحى عشان يسافر. بس لو صحي ومفيش دماغ وهيعمل ايه بالظبط؟ ايه اللي يحصل؟ هينام تاني. هو ده اللي يحصل، الانسان يصحى من النوم وهو مش عارف هو احنا فين ولا احنا امتى ولا ايه الوقت، مفيش مش دريان، يعمل ايه؟ ينام تاني لازم لابد. لكن لو صحي وفايق، ايوه انا صاحي عشان اصلي الفجر. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نام ابن ادم عقد الشيطان على قفيته ثلاثه عقد، نموا عليك ليل طويل، نموا عليك ليل طويل، نموا عليك ليل طويل. فإذا قام فذكر الله حلت عقده، فإذا توضأ حلت الثانية، فإذا صلى حلت الثانية. كذلك هنا القلب النائم إذا قام فلاحظ ثلاثة أشياء حلت عقله: الأول لحظ القلب إلى النعم، الثاني مطالعة الجناية، الثالث معرفة الزيادة والنقصان من الأيام. أولا إذا لحظ القلب النعمة فإنها تحل أول عقده. اثنين إذا طالع الجناية تحل العقد الثاني. ثلاثة إذا لاحظ الزيادة والنقصان في أيام عمره حلت العقدة الثالثة فانطلق إلى الله ليقبل. أما إذا لم يلحظ هذه الثلاثة ظل في نوم الغفلة. طب إزاي نلاحظ النعمة؟ ده موضوع مختلف. يقول الشيخ: وأول أنوار اليقظة لحظ القلب إلى النعم على اليأس من عدها والوقوف على حدها والتفرغ لمعرفة المنة بها والعلم بالتقصير في حقها. أول قلبه ما يصحى هو كان في الأول عايش ليأكل ويشرب وساكن وشايف ومخالص الناس، ونقول له قول الحمد لله، الحمد لله مالها كده مش عجباني، الحمد لله على ايه؟ الحمد لله ما كانش فيه الحمد لله من قلبه. ليه؟ ما هو شايف ان هو اذا كان يملك عربية فالناس تملك عربيتين ثلاثة، وإذا كان يملك شقة في ناس تملك قصور العمارات، وإذا كان هو بيملك إيه، وإذا كان وهكذا. فمش شايف، قلبه أعمى لأنه شايف بس بإيه؟ بعينين رأسه وفكر عقله الفكري المادي. لما يصحى عينيه بقى بغمض، إيه اللي يشوف؟ قلبه. فيشوف إن أعظم نعمة عليه إن ربنا خلقه مسلم، ويصبح عنده القضية مختلفة بقى، المقاييس تختلف. يبقى مش العربية ولا الشقة ولا الزوجة ولا الأولاد ولا الفلوس ولا المنصب، مش هي دي المقاييس، وإنما المقياس حاجة تانية خالص. هو فين ربنا والجنة والنبي صلى الله عليه وسلم والنظر إلى وجه الله الكريم والشوق إلى لقاء الله والموت والقبر والروضة والحفرة اختلفت المواضيع والمقاييس والهموم والأفكار. فيبدأ ينظر للدنيا رؤية تانية، ينظر إلى الدنيا بعين الفناء، يبص على أطول عمارة كده يقول يا ده زلزال زي بتاع تركيا يستمر نص دقيقة يخلي كل ده تراب، لو أنا تحت التراب ده أعمل إيه بقى ساعتها؟ يبقى فكره مختلف. عربية زي دي يا لو راح جات مسكتة قلبية وسايق، تبقى العربية دي إيه؟ على ديانة وجودي عربيتهم بقت ايه في لحظة واحدة، وراحوا فين وهم فين دلوقتي؟ هيبقى تفكيره بقى مش في نوعية العربية ولا نوعية، لا لا لا، هيبدأ يشوف لحظ القلب الى النعمة. فتصبح اعظم نعمة بعد الاسلام هذه النعمة، يقظة القلب واستنارته بالحياة لرؤية مرتمة. يقول يا مين اللي نور النور؟ انا كنت فين؟ انا كنت ايه؟ انا كنت ازاي؟ مش ممكن، ايه الغفله اللي انا كنت فيها؟ بدا يشوف صح، بدات نظرته لواحده متبرده مثلا في الشارع ما بقتش شهوه بقى انه ينظر الى جسدها، لا ده بدا يقول يا اعوذ بالله، يا رب اهد المسلمين والمسلمات، يا رب استر عورات المسلمين، دي مصيبه، يا رب استر يا رب. بدات الامور تختلف، ان عينه بدات تفرح برؤيه لحيه يا النبي صلى الله عليه وسلم، يتذكر كده، بدأت قلبه يفرح بسماع آية، بدأ يسمعها من دوشة الموسيقى، من ضجيج الناس، يبدأ بقى يدور ساعتها على حتة فاضية، عايز أبقى مع ربنا كده، بدأ يعيش صح، بدأ يشوف صح، بعد ما كان بيأتمس بضجيج الناس، لو قعد شوية التليفون مرنت إيه؟ هو مقفول ولا إيه؟ لا لا لا، دلوقتي نفس التليفون يسكت شوية. ونفس الناس تبعد عنه شوية ومحدش يسأل عنه، عايز يستنسك روح الحياة الحقيقية لقلبه، عايز يعيش لله ومع الله وفي نور الله. لحظ القلب إلى النعمة يبدأ لما يشوف نعمة الإسلام ونعمة الإيمان ونعمة الهداية ونعمة القلب ونعمة الصلاة. لما يقعد يصلي كده ركعتين في جوف الليل، بعد ما يرجع في الليل ده يرجع في الليل، بعد ما يرجع بيته ويدخل يتوضا يقفل على نفسه اوضته ويصلي ركعتين، وبعد ما يخلص صلاه ركعتين أنا كنت فيه من النعيم ده. لما يبدأ يمسك المصحف ويفتح المصحف ويقرأ ويتلذذ بآيات الله سبحانه وتعالى، يا أنا ليه ما كنتش بفهم دي؟ ما كنتش بقرأ ليه؟ المصحف كان قدامي طول عمري، ما كانش بالجمال ده. وهكذا يبدأ يعيش نعم حقيقية. الصلاة نعمة، والليل بالنسبة له نعمة، وقراءة القرآن نعمة، وسماع القرآن نعمة، وذكر الله نعمة. مش هيعد النعم بقى الفلوس والعينين والرجلين والإيدين والسنان والعربية لا 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 لا، هيبدأ يعد نعم من نوع تاني. لما مرة كانت في كربة ويصلي ركعتين وسلم، بعد ما سلم قال يا الحمد لله إن لينا رب نلجأ إليه، نعمة إن في رب يلجأ إليه، فيصبح لقلبه صمد يعرج إليه، يصمد إليه، يتجه إليه. يبدأ كده يبص فوق، وهو من زمان ما كانش يبص فوق، كان دايما بصص لتحت لرجلين واحدة ولا العجل عربية ولا لإيدين بتعد فلوس ولا لملابس واحد أو يبدأ بقى يبص فوق يقول يا إمتى بقى وموت، عشان نفسي أنظر إلى وجه الله الكريم. هو ده بقى مقياس الحياة، الشوق إلى الله. لو سأل ابن صاحب بساطة معذرة، حضرتك تحب تموت إمتى؟ هو ده المقياس. تحب تموت إمتى؟ هو ده مقياس ترمومتر شوقك لله. لحظ القلب إلى النعمة على اليأس من عدها. لما يجي يعد بقى الصلاة نعمة والسجود نعمة والتسبيح نعمة، يحس وهو حاطط راسه في الأرض وأنفه في التراب وبيقول سبحان ربي الأعلى، يقول ده أنا أول مرة في حياتي أعرف إن السجود فيه إيه؟ كلمة الأعلى، وهو واضح وبيقول إيه؟ الأعلى. يبدأ يفكر يعني إيه سبحان؟ أصلا طلع حلو أوي لذيذة، يعني إيه سبحان؟ فيعد من الذكر ده نعمة، نعمة من نعم ربنا عليه. لما يعد من الذكر نعمة، والسجود نعمة، والقيام نعمة، والقرآن نعمة، والصلاة نعمة، وقيام الليل نعمة، والليل بالنسبة له نعمة من نعم الله عز وجل، وذكر الله نعمة، والنبي صلى الله عليه وسلم نعمة عليه، يعد بقى ييأس. مش ممكن، لا 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 لا، دي ما تتعدش، ما تتعدش أبدا. يحس إن من نعم ربنا عليه إنه بدأ يفهم، وإنه بدأ يحس، وإنه بدأ يشعر. اليأس من حدها والوقوف على حدها، الحد الوصف والتعريف. لما تيجي ساعتها بقى تقول له انت حاسس بايه دلوقتي؟ يقول لك مش عارف، اصل دي ما تتوصفش. انا مهما وصفت لك بحلاوه طعم التفاحه عمرك ما تحس غير اما ايه؟ غير اما تدوق. فنفس الشيء هي كده، اليأس من عدها واليأس من الوقوف على حدها. ما تتوصفش بقى النعمة دي، ما اقدرش اوصفها لك. هنا التفرغ لمعرفة المنة بها. ساعتها هو شايف ان النعمة دي جات له لما قعد وسمع، سمع سريه، سمع قرآن، سمع. فبدأ يشوف ان الشيخ عبد المعز اكرمه الله هو اللي دعاه فسمع، فبدأ يفوق. لا لا لا، ساعت ما ييأس من عد النعمة ولا يستطيع حدها ووصفها وتعريفها، ساعتها يزيح عبد المعز من طريقه، ومحمد حسين من طريقه، وعبد المجيد من طريقه، وفلان من طريقه. خلاص هيبدأ يزيح كده وكده وكده وكده، لما يشوف ان الله هو الذي سخر له كل هؤلاء ليوصلوه الى هذه النعمة، فيتفرغ لمعرفة المنة. يقول ياه ده كريم قوي، مش ممكن، ممكن بعد كل اللي انا عملته مع ربنا والاخر يديني كل ده؟ اللهم لك الحمد. يقول له يا رب ليك الحمد لحد ما تقطع، مش قادر يفهم يعني ايه. صحيح بقى عاجز عن الشكر، اصل كلمه عاجز عن الشكر دي بنقولها فيه، انا عاجز عن الشكر. لكن لما يقول له ربنا انا عاجز عن الشكر، يبقى فاهم ان شكر ربنا ما يقدرش يشكر ربنا الشكر الذي يستحقه. فيقول اللهم لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد بما يوازي نعمك ويكافي مزيدك. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول وأفضل مما نقول. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد على أنك رضيت، ولك الحمد دائما وأبدا. لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد. أحق ما قال العبد أهل الثناء والمجد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فيتفرغ لمعرفة منة بها، يقعد كده يتأمل النعم، وتأمل النعم نعمة، وتأمل النعم شكر. فيتأمل نعم الله عليه، فحينها يعلم بالتقصير في حق نعم الله عليه. رؤية المنة ومشاهدة التقصير يورث نوعين جليلين من العبودية، محبة المنعم والإزراء على الناس. نسأل الله أن يرزقنا ذلك. نكتفي على ذلك، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.